الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب القطع في السرقة، إلى أن قال: والشرط الرابع أن تنتفي الشبهة، أن تنتفي الشبهة عن السارق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال رحمه الله يذكر الشروط الموجبة للقطع، وهي ستة. تقدم معنا منها أن يكون المال محترما، أي المسروق، ويفرع على هذا الشرط أن المسروق إذا لم يكن مالا فلا قطع. وذكرنا فيما تقدم من أمثلة ذلك سرقة الحر أو سرقة المصحف، لأنه ليس بمال ولا بسرقة ما يتمول، لكنه ليس بمحترم كالخنزير والميتة. مما يفرع على هذا في عصرنا ما يسمى بالسرقة الأدبية أو السرقة العلمية، فهذه ليس فيها قطع، لأن المعلومات التي سرقت ليست مالا. وأما السرقة الإلكترونية التي وقع عنها السؤال في آخر الدرس الماضي، فهذه فيها شبه من الاختلاس، أن يدخل على موقع على حساب شخص في البنك ويأخذ منه مالا إلى حسابه هو، هذا فيه شبه بالاختلاس وفيه شبه بالسرقة، ولا أقطع فيها بحكم. وأما لو سرق بطاقة الصراف من جيب المسروق فلا قطع أيضا، لأن البطاقة ليست مالا. لكن لو استعمل البطاقة، ذهب بها إلى الصراف واستخرج المال، فهذه سرقة إذا أخرج نصابا، كما لو سرق المفتاح من جيب صاحب الدار ثم فتح الدار وسرق المال، فهذا كهذا. المقصود أن من شرط القطع أن يكون المسروق مالا ومحترما، والثاني أن يكون نصابا، والثالث أن يخرجه من الحرز. ثم شرع في الشرط الرابع، وبقي بعده شرطان. الشرط الرابع الموجب للقطع أو المانع للقطع هو وجود الشبهة، فإذا وجد شبهة للسارق في المال المسروق فلا قطع، قد يعزر ويضمن لكن لا تقطع يده. وهذا الشرط شرط في جميع الحدود، لحديث عائشة رضي الله عنها: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، رواه الترمذي. وهذه قاعدة فقهية مرت معنا في درس الأشباه والنظائر، الحدود تدرأ بالشبهات، فإن الأبدان والأيدي والدماء لا تنتهك إلا بيقين، فالأصل هو الحرمة كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قالوا ذلك، يعني لا إله إلا الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فالأصل هو العصمة، وهذا الشرط قال به جماهير أهل العلم، قالوا متى ما وجدت الشبهة فيمتنع القطع. وقال الظاهرية: لا عبرة بالشبهة، كل سرقة تثبت يجب فيها القطع. والصواب هو قول الجماهير للحديث الذي تقدم، لكنهم مختلفون في حد الشبهة، فمنهم من يتوسع فيسقط الحد بأدنى شبهة، وأقرب المذاهب إلى هذا المنحى هم الحنفية، ومنهم من يتشدد فلا يسقط القطع إلا بشبهة قوية، وهذا مذهب مالك عليه رحمة الله، ومنهم من يتوسط كالحنابلة والشافعية على تفصيل عندهم، سيأتي بعضهم إن شاء الله تعالى. نعم.
لحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا.
فلا يقطع، هذه شبهة مع التحريم والإثم، لكن لا قطع إذا سرق من مال أبيه، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، وذلك لشبهة وجوب النفقة والتبسط في مال الأب، فإذا هتك حرز مال أبيه وأخذ منه نصابا لا تقطع يده، وإن على الأب إن سرق من أبيه أو من جده لأبيه أو من جده لأمه، فإن الجد للأم أب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحسن إن ابني هذا سيد، وسواء سرق من جهة الذكور أو من جهة الإناث، لو سرق من أمه أو من جدته لأمه أو جدته لأبيه فلا قطع لهذه الشبهة. ادروا الحدود بالشبهات، له في مال أبيه وجده شبهة. وقال مالك رحمه الله تقطع يده إذا سرق من مال أصوله للدخول في العموم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم.
ولا بسرقة من مال ولده وإن سفل.
وأما السرقة من الولد فاتفق الفقهاء على أنه لا قطع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، وقال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وهذا باتفاق الأربعة خلافا لأهل الظاهر. ولا فرق بين أن يسرق من ابنه من مال ابنه أو من مال بنته أو ابن ابنه أو ابن بنته. نعم.
لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر.
نعم، هذا التعليل للحكم. نعم.
والأب والأم في هذا سواء لما ذكر،
يعني لما ذكر من العلة من وجوب نفقة كل منهما في مال الآخر عند الحاجة. نعم.
ويقطع الأخ بسرقة مال أخيه.
ما تقدم هو في الأصول سرقة الأصول من الفروع أو الفروع من الأصول، وأما سرقة الحواشي من بعضهم كالأخ من أخيه أو الأخ من أخته أو الأخت من أخيها أو ابن الأخ من ابن الأخ، فهؤلاء إذا سرق أحدهم من الآخر تقطع يده، سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، وذلك لعموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية لا تقطع السرقة هنا لوجود الشبهة، لا تقطع السرقة إذا كان السارق قد سرق من ذي رحم محرم عليه، وضابطه إذا كان أحدهما أنثى حرم على الآخر أن يتزوجه كالأخ من أخيه أو الأخ من أخته أو الأخ أن يسرق الرجل من عمته أو من عمه، بخلاف ما لو سرق ابن العم من ابن عمه، فهذا بينهما رحم لكنه رحم ليس بمحرم، فللرجل أن يتزوج بنت عمه. والذي يظهر والله أعلم أن الشبهة هنا ضعيفة، حتى لو كان أحدهما قد يرث من الآخر بالتعصيب فهذا لا يمنع من القطع لضعف الشبهة ولدخولهم في عموم الآية. نعم.
ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه.
نعم.
لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع،
بخلاف شهادة الأب لابنه والابن لأبيه والزوج لزوجه والزوجة لزوجها، فهذه لا تقبل لأن في اجتماعهما وقرابتهما شبهة كأنهما شيء واحد. وأما سائر القرابة كالسرقة من مال العم أو العمة أو الخال أو الخالة فهذا داخل في عموم النص. نعم.
ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه.
ولو كان محرزا عنه لا يقطع الزوج إذا سرق من مال زوجته ولو أخرجه من حرز. ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها ولو أخرجته من حرز. فأما الزوجة لا تقطع فلأن نفقتها واجبة على الزوج، وبما أنفقوا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال عز وجل وعلى المولود له رزقهن، فالنفقة واجبة على الزوج. فقد يكون آخذ الزوجة بسبب تقصير زوجها في نفقتها فلها في ماله شبهة. وأما المنع من قطع الزوج لو سرق من مال زوجته فلوجود شبهة التبسط بينه وبينها، ولأنه ربما نكحها لأجل المال، كما في الصحيحين تنكح المرأة لأربع لمالها، فذكر المال، فله في مالها شبهة. وعندنا في المذهب وهو مذهب مالك رحمه الله أن الزوجة لا تتصرف في أكثر من الثلث في مالها إلا بإذن زوجها. وفيه حديث عند أبي داود عليه رحمة الله تعالى، وسيأتي معنا في درس الصحيح عند تبويب البخاري رحمه الله بقوله باب البيع من النساء من كتاب البيوع. فالأصل أن المرأة لا تتصرف في مالها، لكن لزوجها في مالها شبهة، وله أن يمنعها من الخروج من البيت والمتاجرة إذا خشي عليها الفتنة، فهذه الشبهة تقضي بامتناع قطع يد الزوج لو أخذ من مال زوجته ولو كان محرزا. أما إذا لم يكن محرزا فلا قطع ولو لم يكن لغير الزوجة. والقول بعدم قطع أحد الزوجين من الآخر هو مذهب الحنفية كما ذكرنا، فإنهم من أوسع المذاهب درءا للقطع بالشبهة. وفي رواية وهو مذهب المالكية والظاهرية يقطع كل منهما بالآخر، يقطع كل منهما بالآخر. وهناك رواية ثالثة يقطع الزوج فقط، وأما الزوجة لا تقطع لقوة شبهتها في مال زوجها. وهذا قول متوسط بين القولين وهو أقرب، والله أعلم. نعم.
وإذا سرق عبد ولو مكاتبا من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه فلا قطع.
يقول رحمه الله روى ذلك سعيد يعني ابن منصور في سننه عن عمر بإسناد جيد، وهو عند مالك أيضا في الموطأ، هو أن عبدا لعبد الله بن الحضرمي سرق من مال امرأة عبد الله، فأتى به عمر، أتى بالعبد عبد الله بن الحضرمي إلى عمر رضي الله عنه وقال إن هذا سرق من مال زوجتي، فقال عمر رضي الله عنه غلامكم سرق متاعكم، ودرى عنه الحد، لأنها زوجة سيده، والزوج في مقام السيد لزوجته، فإذا لم يقطع العبد الذي سرق من مالها فعدم قطع الزوج من مالها لو سرق من مالها من باب أولى. هذا وجه الاستدلال بما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمسألة محتملة كما تقدم. ثم قال رحمه الله وإذا سرق عبد ولو مكاتبا، هذا إشارة إلى الخلاف، ولو الخلاف القوي، العبد إذا سرق من مال سيده فلا قطع، وهذا في قولهم جميعا، وذلك لقوة الشبهة، فإن نفقة العبد على سيده. وعلى أصل مذهب الظاهرية يجب القطع هنا لعموم الآية، ولأنهم لا يعملون الدرء بالشبهة. أو سيد من مال مكاتبه أيضا فلا قطع، ولم يقل من مال عبده. لماذا؟ لأن العبد لا مال له. الله يفتح عليك، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. فالعبد لا مال له، لكن المكاتب وهو الذي اتفق مع سيده على أن يدفع له أقصادا نجوما مقصدة كل شهر أو كل سنة ويعتق ويصبح حرا، فهذا لو أخذ من ماله السيد لا تقطع يده. لماذا؟ وهو صار حرا أو صار فيه حرية. قالوا لأنه لا زال عبدا. جاء في الحديث المكاتب قن ولو بقي درهم، لو بقي عليه من النجوم درهم واحد فهو لازال في عبودية سيده، والسيد له شبهة في مال مكاتبه فلا قطع، ولأنه يملك تعجيزه، قد يمتنع من المكاتبة على القول بأن المكاتبة ليست بواجبة. نعم.
أو سرق حر مسلم أو قن من بيت المال فلا قطع.
أو سرق المسلم فأخرج الكافر، لأن الكافر ليس له حق في بيت مال المسلمين، فلو سرق الذمي من بيت المال قطع، لكن لو سرق المسلم حرا كان أو عبدا من بيت المال فلا قطع للشبهة، لأن له شبهة في بيت مال المسلمين، ولأنه قد يسرق لوجود الحاجة، قد ياثم ويعزر لكن لا تقطع يده، وهذا مذهب الجمهور. وقال مالك رحمه الله على أصله في التضييق في إعمال درء الشبهة تقطع يده إذا سرق من بيت المال إذا كان المال محرزا وبلغ نصابا. نعم.
أو سرق من غنيمة لم تخمس فلا قطع، لأن
أو سرق هذا الحر أو القن من غنيمة لم تخمس. الغنيمة هي ما غنمه وحازه المسلمون بعد بقتالهم بالكفار، فهذه الغنيمة تخمس خمسة أخماس، واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمس لله عز وجل ولرسوله، وخمسة أخماس على البقية. فإذا كانت الغنيمة مجموعة ولم تخمس، لم يخرج الخمس الذي لله وتبزع البقية على المجاهدين، فأخذ منه مسلم سواء كان حرا أو عبدا فإنه لا يقطع، لأن له في هذا المال شبهة، لكن هذا بشرط أن يكون مجاهدا معه. وأما إذا لم يكن من أهل الغنيمة، قد يكون بقي في المدينة ثم لحق بالجيش وليس له في هذه الغنيمة شيء فأخذ منها فإنه يقطع، وأما إذا كان منهم فهذه شبهة تدرأ القطع عند الجمهور خلافا لأهل الظاهر. أهل الظاهر قالوا إن أخذ من الغنيمة بقدر نصيبه فلا قطع، وأما إن أخذ أكثر من ذلك وبلغت الزيادة نصابا فإن يده تقطع لأجل إخراج لهذا المال من الحرز. إذا قيل بقطع يد المجاهد إذا سرق من الغنيمة أو سرق من مال مجاهد آخر، فإن الحد لا يقام في الغزو حتى لا يشمت به المحاربون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الأيدي في الغزو كما عند أبي داود. فقوله لم تخمس قيد، لو خمست وسرق قطعت يده. نعم.
لأن لبيت المال فيها خمس الخمس
على ظاهر آية الأنفال.
أو سرق فقير من غلة موقوفة على الفقراء فلا قطع لدخوله فيهم.
أو سرق فقير من غلة موقوفة على الفقراء، إما فلا قطع إما لفقره، وقد أسقط عمر رضي الله عنه القطع عام الجماعة سياسة شرعية، وإما لأن له فيها في هذه الغلة نصيب، فهناك تمر أوقف على الفقراء وأدخل في المستودع وقبل أن يوزع الفقراء جاء فقير وهتك الحرز وأخذ منه نصابا فأكثر، فلا يقطع لوجود الشبهة. وجاء في كتب الآثار وأظنه عند مالك أن غلمان لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فرفعوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأنكر على حاطب وقال لعلكم تجيعونهم، يعني حملتهم على السرقة، ثم غرمه مثل ثمن الناقة. قال للمزني كم قيمة الناقة؟ قال 400 درهم. قال أعطه 800 درهم نكالا له. فإذا علم الإمام أن هذا السارق إنما أخذ لسد جوعته وبلغت به المسخبة مبلغا عظيما، فله أن يدرأ الحد وإن عزره بغير القطع. نعم.
أو سرق شخص من
قال فلا قطع لدخوله فيه، لأنه شريك للفقراء لفقره. أما لو كان غنيا سرق من غلة موقوفة على فقراء أو غلة موقوفة على طلاب العلم وهو ليس منهم وأخذ منها، فإنه تقطع يده حتى لو كان فقيرا لعدم دخوله في طلاب العلم.
أو سرق شخص من مال له فيه شركة أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه كأبيه وابنه وزوجه ومكاتبه لم يقطع للشبهة.
نعم. أو كانت السرقة من مال الشركة التي له ولغيره، سواء كان له نصف الشركة أو له 1 من 1000 أو 1 من 100 أو 1 من 10,000، له ملك مشاع في أموال الشركة كالشركات المساهمة اليوم، لو ساهم في شركة ثم سرق من مالها فله فيها شبهة، فلا قطع، يعزر ويضمن المسروق، لكن لا تقطع يده لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. كذلك لو سرق من شركة ساهم فيها أبوه أو ساهم فيها ابنه أو زوجته أو مكاتبه، لأن له في أموال هؤلاء شبهة كما تقدم، وهذا مذهب الجمهور والمالكية والظاهرية على أصلهم الذي ذكرناه قبل. قالوا يقطع إن سرق من مال الشركة فوق نصيبه، إن كان له في مال الشركة العشر وسرق أكثر من العشر وبلغت الزيادة نصابا قطعت يده لدخوله في عموم الآية.
نعم. الشرط الخامس ثبوت السرقة، وقد ذكره بقوله ولا يقطع إلا بشهادة عدلين يصفانها بعد الدعوى من مالك أو من يقوم مقامه.
هذا الشرط الخامس لا يثبت القطع إلا إذا ثبتت عليه السرقة. لو يعطى، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. فلا يعطى الناس بالدعاوى، يتهم شخص ويقول سرق مالي، لا بد أن تثبت السرقة، وثبوتها يكون بأمرين، إما بشهادة عدلين وإما بإقراره، ولا تثبت بغير ذلك. فلا تثبت بوجود المال المسروق عنده أو في بيته، هذه قرينة لكنها ليست بينة. ولا تثبت بالبصمات، لو وجدت بصماته على قفل الحرز فلا قطع لاحتمال أنه جاء بعد في هذا المكان بعد السرقة، فهذه قرائن لا يثبت بها القطع. ولا يثبت القطع أيضا بصور الكاميرات المراقبة، هذه قرينة وقرينة قوية، لكن القطع لا يثبت بها لاحتمال أيضا التزوير والتركيب والتلاعب في هذه القرينة. المقصود أن السرقة القطع لا يثبت إلا بالشهادة الشرعية، كما تقدم معنا أيضا في الزنا لا يقام الحد بمجرد القرائن ولو قويت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل القرينة. فحينما اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في الغلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا في الغلام بعتبة بن أبي وقاص، ومع ذلك لم يلحقه به، قال الولد للفراش، الولد للفراش. وأيضا حينما رمى هلال بن أمية شريك بن سحماء بالزنا بزوجته، قال عليه الصلاة والسلام انظروا له فإن جاء، يعني المولود وقد صارت حبلة من الزنا، فإن جاءت به أمحش الساقين خدلج الأليتين فهو للذي رميت به، فجاءت به على الوصف الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما رجمها عليه الصلاة والسلام بهذه القرينة القوية. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من التصوير بالكاميرات وأقوى من حمض الDNA وما أعمله، وإنما أعمل البينة الشرعية فقط. قال ولا يقطع إلا بشهادة عدلين ذكرين، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود، لأن الله عز وجل إنما ذكر شهادتهن في الأموال، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون، هذا في آية الدين في المبادلات والمعاملات التجارية، ولأن المرأة تضعف عن التحمل في مثل هذه المواقف، ولذا قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا في القضايا المالية، وهذا باتفاق الفقهاء. فمن شرط الشاهدين أن يكون عدلين، فلا تقبل شهادة الفاسق، ومن باب أولى لا تقبل شهادة الكافر، لو شهد 10 من الكفار على شخص بالسرقة فلا قطع، لأنه ليس بعدل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فأمر بالتبين عند ورود خبر الفاسق دل على عدم قبوله. ولا بد أن يكون ذكرين اتفاقا، ولا بد أن يكون عاقلين اتفاقا، ولا بد أن يكون بالغين اتفاقا، فلا تقبل شهادة الصبيان، ولا بد أن يكون أيضا سالمين من التهمة، فإن كان بينه وبين المدعى عليه خصومة لا تقبل شهادته. قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، والظنين أي المتهم الذي بينه وبين المدعى عليه خصومة. قال الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، يعني يرضى الحكام لا المدعى عليهم. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، ومن شرط قبول شهادتهما أن يصفا السرقة، يصفان المال والحرز والمكان والزمان والحال، ومن شرط الوصف أن يتفق وصفهما، فلو اختلف فلا قطع. لو اختلف في الزمان فقال الأول سرق في النهار وقال الثاني سرق في الليل فلا قطع، أو قال هذا سرق ثورا وقال هذا سرق بعيرا فلا قطع، أو قال هذا سرق من هذا الحرز وقال هذا لا سرق من هذا الحرز فلا قطع، فلا بد من الوصف وأن يكون الوصف متفقا. لو شهد شاهد واحد فلا قطع، لكن من أحكام السرقة أن العين المسروقة تعود للمسروق، فلو شهد شخص على السرقة فلا نحكم بالقطع، لكن يحلف المدعي وترد له العين. لو قال هذا سرق سيارتي قال القاضي عندك شهود؟ قال عندي شاهد واحد. إذا جاء الشاهد الواحد هذا وشهد يحلف المدعي وتعود السيارة إلى المدعي، لكن لا تقطع يد المتهم. نعم، يصفانها،
يصفانها بعد الدعوة.
بعد الدعوة يعني بعد الطلب. فمن الشرط وهو السادس أن يدعي ويطلب المسروق من مالك. فإذا لم يكن للمال مالك فلا قطع، لأنه لا بد من مطالبة، أو كان المال مباحا مشاعا كما تقدم معنا في الماء والكلى. نعم،
من مالك أو من يقوم مقامه
كالوكيل. نعم،
أو بإقرار السارق مرتين بالسرقة.
هذه البينة الثانية، إما بشهادة عدلين أو بإقراره، والإقرار كما يقولون هو سيد الأدلة، وقد جعله الله عز وجل أكبر حجة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأخذ العهد على خلقه به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين. فالإقرار يقبل، لكن بشرط أن يكون المقر مكلفا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مختارا. فلو أقر بالإكراه فلا عبرة بإقراره، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال بعض المالكية يصح إقراره إن كان متهما بتعاطي السرقة، يعني أنكر عند القاضي فجلده جلدة أو جلدتين فخاف واعترف، هل هذا الاعتراف يقبل منه لأنه إقرار، أو لا يقبل لأنه عن إكراه وتعذيب وسجن، طال به السجن فاعترف حتى يخرج وينقضي الأمر عنه. والذي يظهر أنه أن الإقرار لا يكون حجة تقطع به اليد إلا أن يكون مختارا. والإقرار لا بد أن يكون باللسان، لو أقر بالإشارة سئل فأشار برأسه فهذه الإشارة قد تكون شبهة، لكن إذا كانت مفهمة أو كتب إقراره فهذا مفهم ويحصل القطع عند الأكثر خلافا للحنفية، حيث اعتبروا الإشارة شبهة تدرو الحد. قال أو بإقرار السارق مرتين، فلا بد أن يقر ثم يقر، قال أسرقت؟ قال نعم. متأكد سرقت؟ قال نعم. هنا يحكم القاضي بالقطع، لكن لو أقر مرة واحدة لا يكفي. وهذا القول، أعني اشتراط التكرار مرتين، هو من مفردات المذهب، والجمهور على أن الإقرار مرة واحدة كما تقدم معنا في الزنا يكفي ولو مرة ما لم يرجع. والدليل على ذلك حديث صفوان حينما سرق رداؤه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار السارق وأمر بقطعه، واحتج الحنابلة رحمهم الله بحديث رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت، يقول ما أظنك سرقت، قال بلى يا رسول الله، فأعادها مرتين أو ثلاثا، فلما أعادها مرتين وثلاثا أمر به فقطع. فقالوا لا بد من التكرار، وهذا كما قلنا من المفردات كما ذكر المرداوي في الإنصاف. والصواب أن قوله صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت هذا تلقين للرجوع، يلقنه الرجوع وليس رفضا للإقرار، كأنه يقول ارجع، فإن التلقين مشروع أن يلقنه الرجوع حتى يدرى عنه الحد. ولذلك كان بعض السلف، وروي هذا عن علي، إذا أتاه السارق نهره، إذا أتاه السارق يعترف نهره وطرده حتى يأتي المسروق منه ويقيم الدعوة ويطالب ويأتي ببينة، حتى لا يعرض هذا نفسه للعذاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، ولأنه قد يقر بما ليس سرقة، قد يقر باختلاس أو يقر بخطف أو يقر بغصب وهو يسميها سرقة، أو يقر بأخذ شيء من غير حرز أو بأخذ شيء دون النصاب. فلذلك يستحب للقاضي أن يلقنه الرجوع إذا جاء بدون دعوى من المسروق. نعم.
ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع.
ويصفها في كل مرة يعني في المرتين. نعم. يصف المال والحرز والزمان. نعم.
لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها، ولا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يقطع.
هذا شرط من شروط الإقرار، شرط داخل الشرط، من شرطه ألا يرجع، فإن رجع ونكل عن شهادته عن إقراره فإنه يترك، كما لو أقر بالزنا ثم رجع. قال عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فلو نزع يعني رجع ولا ينزع بالرفع الاستئناف عن إقراره حتى يقطع. فلو رجع في مجلس القضاء وعند القطع قبل رجوعه وطولب المدعي بالبينة. نعم.
ولا بأس بتلقينه الإنكار.
نعم، هذا قول عامة الفقهاء، استثنى بعضهم إن كان مفسدا يعني كثير السرقة، فالأولى ألا يلقنه الرجوع. نعم.
والشرط السادس أن يطالب المسروق منه السارق بماله.
لا بد من رفع الدعوى، وهذا مذهب الجمهور لحديث صفوان، فإنه هو الذي رفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مالك رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام، إذا ثبتت السرقة عند القاضي يحكم بالقطع ولو لم يدعي المدعي الذي سرق منه. نعم. قالوا حماية للأموال، لأن لو علمنا أنه علم الحاكم أنه يسرق ولا يقطع يده كان هذا محفزا له لتعاطي السرقة، وهذا مفرع على الحق فيها، هل هو لله عز وجل أو للمسروق منه. فظاهر حديث صفوان أن القطع لا يكون إلا بطلب منه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام حينما قال صفوان هو له يا رسول الله، قال هل كان قبل أن تأتيني، يعني الحق لك قبل أن يرفع الأمر للحاكم، أما إذا رفع الأمر للحاكم فيتحتم القطع. نعم.
فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة،
لاحتمال أن الغائب أباح له أن يأخذ من ماله، فينتظر حضور صاحب المال، ولأنه ربما ذكر له شبهة فيه فيحبس، وهو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم، يحبس حتى يأتي صاحب المال وتعاد الشهادة عليه من جديد. نعم. ها انتهت الشروط، بقي مسائل يختم بها رحمه الله هذا الحد وهذا الباب. نعم.
وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما.
نعم، إذا وجب القطع يعني ثبت واستقر، ليس المقصود الوجوب الشرعي، فالقطع إذا اجتمعت الشروط واجب بالإجماع إذا رفع الأمر للحاكم، فوجب هنا بمعنى ثبت واستقر، فإذا وجبت جنوبها يعني استقرت على الأرض، ولا يجب القطع إلا باجتماع الشروط التي تقدمت مع غيرها مما لم يذكره المصنف، كأن يكون السارق الشروط العامة، السارق مكلفا بالغا مختارا، فإذا اجتمعت الشروط عند القاضي وتحققت حكم بالقطع. إذا حكم بالقطع فكيف يكون وأين يكون؟ أما أين ففي اليد اليمنى، تقطع يده اليمنى بالإجماع، وأما كيف فإنها تنهز تشد حتى تنفصل عن الساعد وتبين، ثم تقطع بأسهل ما يمكن كما عبر الموفق رحمه الله في المغني. والأصل في القطع هو البتر، بأن توضع على حديدة ثم توضع الحادة عليها ثم تضرب بمطرقة قوية فتنفصل اليد ولا تنشر، لأن النشر فيه زيادة تعذيب، ولا يجوز، وهذا من المسائل المعاصرة في هذا الحد، أن يخدر، لأن الله عز وجل ذكر في آية الزنا نكالا من الله، فلا بد من النكال والتعذيب، لأنه لو خدر ما شعر بهذا الأمر، فيقطع على هذه الهيئة، تقطع يده اليمنى. لماذا اليمنى؟ لقراءة ابن مسعود، هذه الدليل من جهة الأثر، ولأن هي الآخذة وأكثر ما يبطش بها، فناسب أن تجازى، ولأنه قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وإجماعهم، وعليه عمل المسلمين إلى اليوم عند من يحكم، وهي هذه الدولة حرسها الله ونصرها. فتقطع اليد اليمنى، فاقطعوا أيمانهما، يعني يمين السارق ويمين السارقة.
نعم. ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة، من مفصل الكف لقول أبي بكر وعمر تقطع يمين السارق من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة.
أما قول أبي بكر فلا أدري من رواه، أما عمر رضي الله عنه فرواه البيهقي وابن أبي شيبة قبله عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأن هذا هو الأصل، اليد تأتي مطلقة في الكتاب وفي النص الشرعي، وتأتي مقيدة، جاءت مطلقة في آية السرقة فاقطعوا أيديهما، وجاءت مطلقة في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وجاءت مقيدة أين؟ في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق. فحينما قيدها إلى المرافق في الوضوء أعملنا هذا التحديد، وحينما جاءت مطلقة في آية السرقة وفي آية التيمم اكتفي في السرقة بقطع الكف، لأن الكف يطلق عليه يد، فهذا اليقين لا ينتقل عنه بالشك، اليقين لا يزال بالشك، نبقى على هذا اليقين حتى يأتي نص، ولم يأتي نص في غير الوضوء باستكمال اليد، فإن اليد تطلق على الكف وتطلق إلى المرفق وتطلق إلى الإبط، كل هذه يد، لكن جاءت مقيدة في الوضوء. في التيمم ثبتت السنة أنه صلى الله عليه وسلم مسح فقط كفيه، قال عمار رضي الله عنه فضرب بيديه الأرض ومسح ظاهر كفيه ووجهه عليه الصلاة والسلام. هذا وجه الاكتفاء بقطع اليد من مفصل الكف، ولا أعلم أحدا يقول بقطعها من المرفق أو من مفصل الكتف، على أن الزهري رحمه الله له قول شاذ في التيمم أنها تمسح إلى مفصل الكتف، وهو قول شاذ بينته في كتاب الأقوال الشاذة. نعم.
وحسمت وجوبا،
وحسمت، هذا العمل الثاني، تقطع ثم تحسم، والحسم هو أن تغمس في زيت يغلي أو في دهن يغلي حتى تغلق العروق ويكف الدم، وفي زماننا تستعمل بعض الأدوية وهي أهون من الحسم، والحسم لمصلحته، قال عليه الصلاة والسلام كما عند الدارقطني اقطعوه ثم احسموه، فهذا إحسان له، لأنه لو نزف مات، فتقطع ثم تحسم. وفي حسمها دليل على أنها لا تعود، وهذه مسألة أيضا من المسائل المعاصرة، هل يمكن السارق من إعادة يده بعد القطع؟ فإن الطب الحديث مكنه من هذا، فهل له إذا قطعت يده أن يذهب بها إلى المستشفى أو يقام الحد في المستشفى تقطع اليد ثم يبدأ الأطباء في إعادتها أو لا؟ جماهير أهل العلم، وهو فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، وهو قرار أيضا المجمع الفقهي الدولي، أنه ليس له ذلك، واستدلوا بالحسم فحسمها، وجاء في رواية أنه أمر عليه الصلاة والسلام بتعليقها في رقبته حتى تكون آية وعبرة، لأنها لو عادت لما بان للناس أنه أقيم الحد عليه. فإن من فوائد إقامة الحد الزجر له، كلما رأى يده انزجر، ولذلك السراق يعودون، فلو تمكن من إعادتها سرق مرة أخرى ثم أعادها. وهو قول أكثر أهل العلم خلافا لبعض الباحثين، والله أعلم. هناك مسألة أخرى، وهي هل يجوز له أن يركب يدا صناعية؟ اليد التي قطعت لا يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحسم وبتعليقها على رقبته. بعض الفقهاء قالوا أمر بتعليقها هذا دليل على التمليك، فله أن يعيدها، وهذا فيه ضعف لأنه سيخالف العلة التي لأجلها وجب القطع. قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فالعذاب لا بد أن يذوقه فلا يخدر، ولا بد أن يبقى على أصله الذي ورد به النص، ولم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنه سيأتي في آخر الزمان ولم يأذن فيه. وهذا في الحدود. وأما استثنى الفقهاء مسألة، وهي ما لو البينة كذبت أنفسها، يعني جاء الشهود وقالوا كذبنا، بعد أن تم القطع مباشرة قالوا ترى كذبنا عليه، فهؤلاء ينكل بهم ويعذرون، وقيل تقطع أيدي الشاهدين لأنهما تعمد والجروح قصاص، ويمكن هنا المسروق من إعادة يده لأنه تبين أنه ليس بسارق. كذلك استثنى الفقهاء قطع اليد في القصاص، إذا قطعت قصاصا أو أخذ عين صاحبه عدوانا فنفذ القصاص العين بالعين، فهل له أن يعيد عينه بعد أن اقتص منه؟ ففي القصاص قالوا يجوز بشرط، بوجود أحد شرطين، إما أن يأذن المقتص منه لأنه يملك العفو ابتداء أن يعفو عن القصاص، أو أن يتمكن المجني عليه من إعادة عينه، يعني شخص فقع عين شخص استخرجها فأخذها وأعادها ورفع عليه دعوى العين بالعين، له هنا المقتص منه أن يعيد عينه إذا كان المجني عليه قد تمكن من إعادة عينه، أو أن يأذن له لأن الحق له، وهذا أيضا فيها قرار على هذا التفصيل من المجمع الفقهي. نعم.
بغمسها في زيت مغلى لتستد أفواه العروق فينقطع الدم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه.
إذا عاد في السرقة مرة أخرى تقطع رجله اليسرى. اليسرى لماذا؟ لأمرين، لأن الله عز وجل حكم بهذا في المحارب، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليمنى واليسرى، هذا من جهة النص. من جهة المعنى قالوا حتى يتمكن من المشي، لأنه إذا قطعت يده رجله اليمنى لا يستطيع أن يمشي، اليمنى يعتمد عليها أكثر، فلا يستطيع إذا قطعت اليسرى أن يجعل في يمناه خشبة ويمشي. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. روي عن عطاء بن أبي رباح فقيه مكة رحمه الله أنه قال تقطع اليد اليسرى في المرة الثانية، لأن الله عز وجل قال فاقطعوا أيديهما، لكن هذا ضعيف لأن الضمير يعود على السارق والسارقة، وليس التثنية لليدين، للسارق وحده أو للسارقة وحدها. واحتج الجمهور بحديث عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إذا سرق فاقطعوا رجله، وبالقياس على المحارب، ولأن في قطع اليدين هلاك ومنع له من الوضوء والأخذ والعطاء والتمكن من السجود وغير ذلك. ونقل هذا إجماع للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
من مفصل كعبه بترك عقبه،
هذا الموضع الذي تقطع منه الرجل، من مفصل الكعب وأرجلكم إلى الكعبين، ففي كل قدم كعب، من هذا المفصل تقطع الرجل فتصبح عمودية. وروي عن علي رضي الله عنه وارضاه، وهو قول أبي ثور، أنها تقطع من معقد الشراك، من منتصف القدم، من هنا ليبقى له جزء من قدمه يمشي عليها. قالوا تقطع من هذا الموضع، والأكثر على ما ذكر المصنف رحمه الله لفعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. بترك عقبه، نعم، فإن عاد، يعني في المرة الثالثة إلى السرقة. نعم.
فإن عاد حبس حتى يتوب، وحرم أن يقطع،
وحرم أن يقطع، يعني فلا تقطع يده اليسرى ولا تقطع رجله اليمنى، بل يحبس حتى يتوب، يحبس حتى يكف أذاه عن الناس. وهذا مذهب الحنفية. وفي رواية في المذهب وهو مذهب الجمهور، قالوا تقطع يده اليسرى، فإن عاد في الرابعة تقطع رجله اليمنى، وإن عاد في الخامسة حبس. وذهب بعض السلف وهو قول عمر بن عبد العزيز إلى أنه إن عاد في الخامسة يقتل. لو قطعت أطرافه الأربعة كيف يسرق؟ بفمه، هذا يعني ممكن أنه يسحب بفمه، هذا متمرس. على كل حال المسألة يعني محتملة. ظاهر الآية، الآية إنما ذكرت الأيدي، قال عز وجل فاقطعوا أيديهما، فالانتقال بعد ذلك إلى جميع الأطراف يعني قد يكون مشكلا. هو كما تقدم قول الأكثر، وروي أنه قضاء لأبي بكر ولعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. جاء عند أبي داود من حديث جابر أن سارقا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، قالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، ثم سرق فأتي به قال اقتلوه، قالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، فقطعوا رجله اليسرى، ثم أتي به فقال اقتلوه، قالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوا يده اليسرى، قال اقتلوه، قالوا إنما سرق، قال اقطعوا يده اليسرى، ثم جاء في الرابعة قال اقتلوه، قالوا إنما سرق، قال اقطعوا رجله اليمنى، ثم جاء به في الخامسة قال اقتلوه، فذهبوا به وقتلوه. وهذا وجه قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والجمهور يحملون هذا على أنه كان مستحقا للقتل في علم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ينكر هذا الحديث ولا يقويه، قال ابن عبد البر ليس بالقوي ولا يحتج به. نعم.
ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كفرا، بضم الكاف وفتح المثلثة، طلع الفحال أو غيرهما، من جمار أو غيره، أضعفت عليه القيمة. أيضا
يعني فلا قطع. من سرق من غير حرز، فالمسروق على حالتين، إما أن يكون ثمرا أو كثرا، هكذا ضبطه المصنف، وهو في اللسان بالفتح كثرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر هذا هو طلع الفحال الذي يلقح به النخيل، وهو يعني حبوب بيضاء تتناثر منها اللقاح على أنثى النخل، وقيل هو شحمة النخل في أعلاها كالسنام بالنسبة للبعير، يقطع ويؤكل إذا غسل أكل، وقيل هو الجمار الذي ذكره المصنف، من جمار أو غيره. فهذا نوع من الأموال المسروقة. الثمر، الثمر كالتمر والزبيب، وإذا لم يكن في حرز، ثمر معلق أو بستان، البستان ليس حرزا للثمار التي فيه، بستان عنب أو تمر فأخذ منه نصابا، هذا ليس حرزا له. الحرز متى يكون الثمر محروزا؟ إذا آواه الجرين، جنوه من رؤوس النخل وآووه إلى رحالهم محل الحشو والفصل والتنظيف، فإذا أخذ منه وجب القطع. أما ما أخذ منه وهو لا زال في المزرعة فليس محروزا. لكن ما الذي يجب عليه؟ إن أخذ وأكل فلا شيء عليه، لكن إن أخذ خبنة، أخذ شيئا في ثوبه أو في كرتون وذهب به فقد أخذ نصابا، لكن لأنه ليس من حرز لا يقطع. ما جزاؤه؟ قالوا تضاعف قيمته عليه، يعني ينظر قيمته 100 ريال يدفع لصاحبه 200 ريال. وهذا فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال ما أصاب بفيه غير متخذ خبنة، يعني ما اتخذ شيء يتاجر فيه أو يذهب به فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه، ومن سرق بعد أن يؤويه الجرين وقد بلغ ثمن المجن يعني 3 دراهم فعليه القطع. رواه أبو داود. هذا وجه التفريق، هذه في الثمار فقط. في عند بعض أصحاب المذهب، ولذلك سيذكره المصنف بعد قليل، قالوا يلحق به الماشية في غير المراحل، الغنم ترعى لو أخذ منها هذه ليست في حرز فتضاعف قيمة الشاة عليه لكن لا تقطع يده. ومنهم من قال لا، هذا خاص بالثمار لأن الحديث جاء فيها فقط. أما لو سرق مالا آخر ليس في حرز، وجد ذهبا في سيارة، السيارة مفتوحة، أخذ الذهب، هذا الذهب ليس في حرز، فهذا يضمن الذهب ولا تضاعف قيمته عليه. وهذا وجه التفصيل الذي سيذكره هنا. قال أضعفت عليه القيمة. نعم. قال
أي ضمنه بعوضه مرتين. قاله القاضي واختاره الزركشي،
القاضي أبو يعلى والزركشي في شرحه على المقنع، قال تضعف عليه القيمة في الثمر وفي غير الثمر. ثم ذكر الوجه الآخر في المذهب، قال وقدم
في التنقيح،
هذا المرداوي التنقيح المشبع في تحرير ألفاظ المقنع، نعم،
أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية، وقطع به في المنتهى وغيره.
يعني هذا القول قطع به ابن النجار في منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، وقطع به غيره من أئمة المذهب. قالوا لماذا؟
لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس.
على خلاف القياس ما هو؟ أن ضمان الشيء بقيمته أو بمثله، بمثله إن كان مثليا أو بقيمته، لا تضاعف إلا ما فيما وردت المضاعفة فيه، ولأن الأصل حرمة الأموال، أموال الغير، إلا بدليل، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. صحيح هو سارق لكن لا يباح ماله إلا بحجة. قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالزيادة فيها جو، لكن الزيادة تجوز فقط في الثمر والكثر وطلع النخل خاصة حيث ورد النص، وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
فلا يتجاوز به محل النص ولا قطع لفوات شرطه وهو الحرز،
ولا قطع بالإجماع. هذه الأشياء التي تسرق من غير حرز ثمرا أو غير ثمر لا قطع فيها بالإجماع. نختم بمسألة وهي المال إذا سرقه هل يعيده وقطعت يده، يعيد المال ولا تكفيه مصيبة القطع؟ هناك حالتان، الحالة الأولى أن تبقى العين المسروقة، سرق سيارة من حرزها من المعرض والحارس المعرض موجود، هذا سرقة نصاب ومن الحرز من مالك وأقام عليه دعوة، حكم القاضي بالقطع، قطعت اليد، السيارة تبقى له، السيارة موجودة عند البيت يعيدها باتفاق أهل العلم. سرق سيارة واحترقت وتلفت، أقام عليه دعوة صاحب المعرض وقيمت الدعوة قطعت اليد لأنه سرق، اجتمعت الشروط التي تقدمت، السيارة لا يمكن إعادتها تلفت، هل يعيد سيارة مثلها أو يعيد القيمة؟ الجمهور قالوا نعم يعيد قيمتها أو يعيد مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن تعذرت القيمة. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجتمع الغرم مع القطع، تكفيه المصيبة القطع، إنما قطعت يده لأجل هذا المال وصار ملكا له بالغصب، وهذا ضعيف ضعيف، لأن القطع حق لله عز وجل والمال يعود لصاحبه، قال عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الإمام مالك رحمه الله في مذهبه تفصيل، قال إن كان معسرا فيكفيه القطع، وإن كان موسرا قال بقول الحنابلة والشافعية. الحنفية يحتجون بحديث مع قولهم هذا عند النسائي، إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه، لكن في إسناده رجل مجهول فلا يستقيم الاستدلال به. وقال بعض الحنابلة كما ذكر الموفق فلا غرم عليه، يعني لا يدفع أجرة القاطع، لأن القاطع هذا الذي ينفذ القطع يحتاج إلى أجرة، ولا ليس عليه ثمن السكين ولا المطرقة، تكفيه المصيبة وتكون التكلفة من بيت المال. هذا أشهر المسائل التي وردت في هذا الباب، نسأل الله أن يكف عنا وعنكم الحرام، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولمؤمنين. وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.